سليم ولو صلتم عقيل سليم ولو صلتم
كان طلاق المريض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة في كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله إلى باب طلاق المريض، وهذه أسئلة مختصرة لمن وضع شرعه وبيانه. السؤال الأول: في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي ذكر ولما يدخل بها، ما قول الصحابة في ذلك؟ طلق امرأته ثلاثا وهي ذكر ولما يدخل بها، نعم، اي نعم. النعمان هذا الاثر عن عطاء بن يسار انه قال: طلاق الذكر واحده. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: انما انت قاص، الواحده تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وجاء عن ابي هريره بن عباس ان محمد بن اياس ابن بكير ساله مع الرجل من اهل بادي يطلق امراته ثلاثا قبل يدخل عليها اي يدخل بها، فقال: الواحده تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. طيب، هل هذا متفق عليه؟
لا،
مختلف. ما دليل الاختلاف في سند تحفظه يدل على خلاف الصحابة في هذا؟ أن الثلاث واحدة، نعم،
قول ابن عباس
كان الطلاق في زمن النبي عموما مدخول به وغير مدخول به، الثلاث كم؟
واحد.
إذن الذي يجعل الثلاث ثلاث سيكون غير المدخول بها كالمدخول بها، ولا فسيجعل الثلاث ثلاث مثل أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رحمهم الله، وإلا كما قال ابن القيم في زاد المعاد، من كان يحضر معنا قراءة الزاد بعد العصر علم يذكر أنه كان الأمر عند كثير من يعني الصحابة ولم ينكر طلاق في زمن أبي بكر وعمر، وسنتين من خلافة عمر، الثلاث كم؟ بواحد. وهذا في صحيح مسلم ولم ينكر أحد من الصحابة. فمن قال أن الثلاث حينئذ بواحدة يقول حتى غير المدخول بها ستكون طلقة واحدة.
طيب الآن لنقرأ ما تيسر لنا قراءته في هذه الليلة من موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، ولم يبقى لنا في الموطأ إلا الشيء الحمد لله من مضى اليسير، انتهينا من نحو ثلاث أرباع الموطأ ولم يبقى لنا إلا نحو الربع. أنا سألوا أن يتم علينا هذا الكتاب على ما ابتغى مؤلفه، مؤلفه كان يحب الدراسة المتأنية هذا الكتاب ولو بلغت 10 سنين أو 7 سنين ما هو إشكال من تفهم. أما البعض يقول لي في أسبوع انتهيت الموطأ كله، يقول لي مالك يريد انتهي منك بأربعين يوم مو بأسبوع غبت، فكيف أسبوع؟ مشكلات ومسائل وأحاديث وآثار لا إله، والتحديات أحيانا تعطف طالب العلم الإخلاص، كيف تحديات يلقى طالب آخر يحبون الطلبة يعني يذاكرون بها حتى يحضرون وكذا، يقول والله نحن في الموطأ، يقول باقي لنا نحو الربع وكذا ونحن 10 سنين بس، يقول احنا منتهين من حوالي 9 سنين. فيحصل أحيانا تنافس وتحدي يعطف نية طالب العلم عن الإخلاص، ينبغي لمن حضر مثل هذا المجلس أن يقول نيتنا النفع، لو لم نأخذ الموطأ إلا 7 أحاديث فهمناها فهما صحيحا، عدة خير من عدة أحاديث لم نهضمها. وعاب النبي حينئذ عيبا ضمنيا من لم يتفقه في الدين، فقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه من علامات إرادة الله بالعبد خيرا أن تراه مفقها له في دينه، مفهما له معاني كلامه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات الخير في العبد. طيب اقرأ. وش هي؟
وكمان إلى مزيد التصريح في بعض النسخ غير الاستفهام موجودة
عن مالك. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد قطع ثقة،
عن بكير بن عبد الله بن الأشج
ثقة،
أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال فجاءهما محمد بن أياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنهم فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك أيضا. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا.
طيب هذا الحديث إسناده صحيح، يحيى بن سعيد ثقة ثبت، وبكير بن الأشج ثقة، ومعاذ بن أبي عياش الأنصاري وثقه ابن حبان، ففي هو عداد المجهولين عن أبي هريرة وابن عباس أن محمد بن إياس ابن بكير سألهما عن رجل من أهل البادية طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها، فقال الواحد تبينه والثلاث تحرمه حتى تنكح زوجا غيره. وقد جاء في نسخة أنه كان جالس عبد الله بن الزبير وعاصم عمر بن الخطاب، قال جاء عمر محمد بن ياس وقال رجل من البادية طلق وراته ثلاثة فماذا تريدان؟ قال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فذهب إلى عبد الله بن عباس بن هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم فينا فأخبر. هذا فيه أكثر من فائدة، فيه أنه ليس للعالم ينبغي أن يكون له في كل مسألة قول، لأنه في بعض المسائل يحيل إلى غيره من العلماء. وهذا اليوم حتى في عالم الطب نجد أن طبيب القلب يحيل إلى طبيب الأعصاب، والأعصاب يحيل إلى الباطنة، والباطن يحيل العظام، وهكذا. فقد يسمع الشخص علما لم يسمعه غيره، ويسمع غيره علم هو لم يسمعه، كما دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن طيرا حط على طرف سفينة أو كان على طرف سفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، وكان على ساحل البحر موسى والخضر، فقال الخضر يا موسى عندك علم ما عندي، وعندي علم ما عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطير من اليم أو من البحر. والإحالة علم، من أين جاء أن المحيل يعرف أحوال الرجال؟ أحيانا تكون الإحالة جهل، يقول اسأل إمام المسجد هذا، جيزة كان عنده علم، الله يهديك، تحيل لإمام المسجد، ما كل إمام المسجد فقيه، الإحالة تحتاج إلى علم، تسأل الشيخ فلان أعرف أنه مثل هذا يعرفه، إذا عندك علم بمن يسأل. فانظر إلى من أحال، أبو هريرة وإيش وابن عباس، لا كما يفعل الناس يقول اسأل هذا المطوع، اسأل هذا الإمام، سألت إمام المسجد، سألت شيخ ما يعرف، فقط سمى الشيخ ليه مجرد أنه ذو لحية، سألت شيخ، سألنا الشيخ لأنه افتاه سمى الشيخ، وما افتاه بغير علم سمى الشيخ لمجرد أنه استحب افتاه بأي شيء سمى الشيخ. سألت شيخ والله في المطار قابلته صاف طابور مع الناس، طيب شريك انه عنده علم. فينبغي ان لا تتعلق بالمجاهيل، ان هذا العلم دين، فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه. وفيه من تواضع الصحابه انه قال اذا افتياك فارجع، هذه سنه العلماء أنه يطلب من الأخ أن يسأل المسألة شيخا له أو أخا له من المشايخ ويقول كان عنده بحث أو أفتاك بها ارجع، أنا أستفيد لأني ما لي بحث أو ما عرفت المسألة. طيب هذا قال ارجع أبلغني إيش أفتاك أبلغني، أما الذي ما يهم العلم ما همه يقول خلاص كيف تجعله يفوز عليك هذا السائل مثلا لا تعرف، قل ارجع مبلغ حتى استفيد معك هذا رقم، هذا يستفيد مش قال، فأنت بذلك تكون لك ثواب طلب علم، لك طلبت العلم ولو في مسألة واحدة. ولا تقول لكن هذا أدنى علم من هذا أو هذا أعلى، الإمام أحمد على جانب قدره في بعض الأسانيد كانت غائبة عنه فذهب إلى رجل أدنى منه بكثير بالعلم فقال عرفت أن عندك بعض الأسانيد أخبرني إياها، وجلس معه جلسة طالب العلم. فقد يكون الأدنى ولو بمنازل كثيرة سمع شيء ما سمعه الأكبر والأعلم والأوسع عنده، فلا مانع أن يتواضع ويذهب إليه ويسأل، هل سمعت في المسألة دي كذا كذا، من أهل العلم هذا سمع. ونحن في موسى الخبر علمتنا هذا الذي تعلمناه الآن الصحابة. موسى مع كونه أعلم من الخبر رحل إليه ليسمع منه العلم. وقيل لا ينال العلم، وقال مجاهد لا العلم مستحي ولا مستثمر. وقال من لم يصبر على ذل التعلم ساعة قعد في ذل الجهل عمره كله، على أن طلب العلم نفسه عز وليس ذل، لأن الذل من خالف أمر الرسول. قال الله النبي وكتبت الذل والصغار لمن، والنبي أمر بطلب العلم فيكون عز، من جهة أن النبي قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى الجنة. لكن هذا القائل كأنه تنزل يقول والله أنا أشوف إذا جلست أكون كأني في ذل. نقول لو سلمنا أنه ذل، قل إن كان للرحمن عبدا، قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول، إن سميت هذا ذل فنعم الذل، صبر عليه ساعة خير من ذل الجهل طوال العمر. قل إن كان للرحمن عبدا فأنا أول العابدين، ولد عفوا فأنا أول عابدين. وهذا الأثر حينئذ يدل أنه لا فرق بين البكر والثيب إذا لم يدخل بهما، فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء، تكون الثلاث بثلاث عند هؤلاء الصحابة، لأن العلة الدخول بها. ولها ابن عباس كما ذكرنا، وأخذ بذلك ابن تيمية، وأظن أخذ بذلك شيخ الإعلام ابن باز في بعض فتاويه، أن الثلاث ترجع واحدة، وحينئذ لم يكن فرق بين البكر والثيب، لم يكن هناك فرقا بين البكر والثيب. طيب، فلاق المريض.
قال مالك: والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال: باب طلاق المريض.
باب طلاق المريض. طيب اقرأ.
قال مالك عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو متفق على جلالته وإتقانه.
عن طلحة بن عبد الله بن عوف.
طلحة بن عبد الله بن عوف ثقة.
قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف
ثقة
أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.
طيب، هذا الإسناد صحيح، وقد خرج الحديث عبد الرزاق في مصنف ابن شيبة وكذا البيهقي، وإسناده صحيح. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، يقول أن عبد الرحمن بن عوف هو صحابي طلق امرأته البتة وهو مريض. البتة بتة طلاقها بمعنى الطلقة الثالثة. طيب، الطلاق في المرض أثناء المرض ولو مرض الموت نافذ باتفاق الفقهاء، نافذ باتفاق الفقهاء، فلا وجه لإنكاره في المرض. ولكن في التوريث أو في الإرث، فإذا طلقها وهو مريض فإنه يكون لها الإرث، لعل ذلك حسما ليش لمادة التحايل لمنعها من إيش؟ من حقها الشرعي المرأة وهي الثمن إن لم يكن لها ولد. إن كان لها ولد إن كان له ولد الثمن، إن لم يكن له ولد فالربع، الربع للمرأة إن لم يكن له ولد والثمن إيه فحسب المادة حتى لا ترث، فقد يطلق الرجل امرأته في مرضها في مرضه فيمنعها من إيه؟ من الإرث، أو لمعنى آخر. فالله أعلم بالحكمة، فالله أعلم بالحكمة، لكن قد يكون لحفظ حقها. فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها. فهل ترث المرأة إذا كان زوجها طلقها المريض في العدة؟ هذا قول. ولو انقضت العدة قول آخر، حتى تتزوج قول أقوال. فلم يفرق عثمان ما دام أنه ثبت لها الحق، يثبت السبب في علم ما هو وصول الفقه يسمى الحكم الوضعي، ما وضعته الشريعة علامات من علامات من أسباب وموانع وعلل وشروط تستدل بها على النفوذ، أو أوصاف تستدل بها على النفوذ الحكم أو عدمه. طلاق المريض لامرأته يورثها، صار حق لها المطلق. فمن قال بأنه هي علامة من غير نظر لزوج العدة يثبت. إذا جاء واحد يقول انتهت عدتها أيها الشيخ، وقال ثبت لها من مجرد طلاق المريض حق، فنعطيها حقها بعد إيش؟ العدة، قبل العدة ولو زوجت بعد ثابت حقها. وبعضهم قال ما دامت في عدتها ترث، وبعضهم قال حتى تزوج، والذي قال ما دام في عدتها وحتى تزوج، ما دام أن ثبتنا هذا عن عثمان يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. من حنابلة ذهبوا إلى أنها حتى تزوج كما سيأتي. نعم مالك أقرأ.
قال مالك رحمه الله عن عبد الله بن الفضل
وهو ثقة،
عن الأعرج
تقدم وثقة ثبت،
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض.
نعم، هذا الأثر علته منقطع. إيش تتصور انقطاع فيه؟ الأعرج ما رفعته، الأعرج لم يدرك عثمان، ولكن العلة واحدة ويؤيد أن هذا مذهب عثمان الأثر الذي قبله، وأنه يورث من طلق امرأته وهو مريض. فقد يهرب الرجل بطلاقها من ميراثها، فحينئذ يعامل بنقيض قصده، أو يكون ذلك سد للذريعة. ممكن الإنسان طلق في المرض يهرب، قد يكون هو مريض قال رأيت الآن حب علي، أول ما مرض اشتد عليه المرض ذهب التدليل وذهب بدأت أفف، تضع له الصينية بشدة، يعني مللت من خدمتك، خرج منها وطلق. لكن حسم المادة أن البعض يهرب للطلاق من توريثها، فورثها الشارع معاملة له بالنقيض إيش؟ قصده. طيب إنسان تعب يعني في عمله، اقترب صلاة العصر، اقتربت صلاة العصر، نظرة في الساعة ونظرة في الفراش ونظرة أو غمضة عين يفكر، أصاح امرأته، استوى الغداء، قالت بعد ثلاث دقائق، قال شوفي لنا بصل فيه، نشتري البصل وجبي، يهرب من صلاة العصر، شوفي بصل، نعم، أكل البصل حتى غلب على ظنه حصول العذر، أكل شوي مطبوخ، نعم، فحينئذ هل هذا الآكل للبصل بعدما أذن يعفى من الإثم على هذه الصورة؟ يعامل بغير قصده، فيكون مأمور شرعا بأن يكون إيش؟ يأتي المسجد، قصد التحايا، قصده إيش؟ ها؟ الإعفاء من حضور الجماعة وتحاير على الشعب. لكن مع ذلك هل يأتي المسجد؟ يكون آثم ولا يأتي المسجد، يكون آثما ولا يأتي المسجد. طيب، اقرأ. يجوز للرجل أن يطلق أربع نساء، عنده أربع نساء أو زوجتين، عنده زوجتان، يطلقهما في مجلس واحد، يقول نسائي طوالق كل واحدة، ولا يرتب يقول فلان بنت فلان طالق، فلان بنت فلان طالق، يعينهم من واحدة واحدة، والكلمة واحدة يقول نسائي طوالق، فتطلق، توزع الطلاق عليهم، ولو أربعة تنطلق. جزاك الله خير.
أنا يجوز.
يجوز كيف؟ طيب، من هي الذي يبدأ بها؟ خلاص هو قال طوالق، من يبدأ بها؟ ها؟ ينتهي العقد عنه ولا؟ مرة واحدة، كلهم مرة واحدة يرتفع عنهن العقد، حلة عقدة النكاح، بقوله هن طوالق. طيب، اتصلت بي امرأة قبل يومين من بعض بلاد المغرب سائلة، هي زوجة ثانية مع ضرة يعني لها، قال أي واحدة فيكم تسوي مشكلة اثنين طالق. شوف البغي. اتصلت الثانية تولول تقول الأولى يسوي لك مشكلة وأنا ما سويت شيء، شفت كيف؟ ما سويت شيء، الأولى هي اللي سويت، وش الحل؟ إيش رأيك؟ كيف ننظر إلى المسكينة الثانية مظلومة ماسكة نفسها خايفة من الطلاق؟ بل أي واحدة فيكم تسوي لي مشكلة في هذه المسألة مع أمي أو مع كذا تراعب، ولعله وش يريد؟ يعني وثامر الله يرضى عليك، بلاش مشاكل، تخلي واحدة ثانية وتواصلون مع بعض وترابطون هذا مش مغزى. ففعلت الأولى مشكلة في الثانية قالت إذن خلاص أنا طالت. كيف الحل في هذه المسألة؟
سألوه
أصلا
هو
أسلوب
الطريق اللي هو
سواه فالطن
في
صحيح صحيح طلاق معلق طلاق معلق الحمد لله. وطلاق معلق عند جمهور الفقهاء يقع، لكن شيخ الإسلام له اجتهاد ونظر في حديث ليلى بنت العجمة أنه يكون إن أراد الرجع ينزل منزلة اليمين، وبهذا أفتى لمدة ربما ما دي 50 أو 60 سنة يفتى به في الدولة السعودية، يفتى به من قديم، درس في اللجنة فتوى شيخ الإسلام ولا تزال تقول بها حتى بعد وفاة الشيخ بن باز وكان رئيس والرئيس الجديد هو المفتي العام على الشيخ رجال الشيخ ولا يزالون على هذا. أي كفارة عليه أنه نوى تقريعهن تخويفهن من إيقاع المشاكل يكون عليه كفارة. طيب لا هذه بلفظ الصريح، إذا قصد الطلاق يقع طلاق، لفظ الصريح يقع الطلاق. حديث بعده
قال مالك أنه سمع ربيعة بن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الرحمن
ابن أبي عبد الرحمن يقول
ثقة
بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حط ثم طهرت فآذنيني، فلم تحط حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة، لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.
نعم هذا الأثر إسناده ضعيف ثلاثة، ولكن هو كسابقة في توريث المطلقة في المرض ولا فرق حينئذ، يعني نحتاج أن نفرق، بعضهم فرقوا بين المبتوتة وغيرها، المبتوتة قالت ليست امرأته فغيرها هي اللي يرث، لكن قال بعض العلم لا فرق بينهم. قال أبو عمر بن الأنبر روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في المطلق ثلاثة وهو مريض أنها ترثه إن مات من مرضه ذلك، وروي مثل ذلك على عائشة. إذا ما لم يفصح جمهور الصحابة عثمان عمر نقل عنه ابن عبد البر علي بن ابي طالب عائشه مثل ذلك، قال ابن عبد البر لا اعلم له مخالف في تمريض المريض اذا ايش اذا طلق امراته. نعم ولا اعلم له مخالف الا عبد الله بن الزبير، فانه قال لا ارى ان ترث مثوته بحال من الاحوال. فجمهور علماء المسلمين يقول ابن عبد البر على ما روي عن الصحابة في ذلك، إلا طائفة من أهل الفقه والنظر فإنهم قالوا بقول ابن الزبير على ظاهر القرآن في توريث الزوجات. طيب إذا اختلف الصحابة في أمر كالحجامة مثلا فأحدهم كان ناقل عن الأصل والآخر قال بالأصل، فأرجح من كان قوله ناقل الأصل إنه ما زال علم ولا، فمن هنا قد يغلب قول عثمان لأن هي في الأصل كما قال قالوا بقول الزبير على ظهر القرآن في توريث الزوجات وليس المبتوتة بزوجة عند جماعة المسلمين ولا يرثها أحد منهم إن ماتت، قال وكذلك لا ترثهم ولو كانت زوجة لورثها كما ترث. ولكن ثلاثة الصحابة لم يفرق بين المبتوت وبين غيره من الزوجات. فأول حديث عبد الرحمن عوف طلق امرأته البتة ومريض فورثها عثمان ابن عفان. طيب قال مالك من طلق في مرضه فمات ورث امرأته بالعدة وبعده تزوجته الزوج. شوف كيف قول مالك انه جعل ايش قول عثمان عمدة وجعل المرض سبب ليش طلاق المرض سبب إرث. فهنا إذن سيستوي عنده طلقها اين ترث في العدة او بعد العدة او تزوجت بغيره. قال ولو تزوجت عشرة ازواج من بعده. طيب وما عمر عن الزهري عن المسيب أن عثمان ورث عبد الرحمن عوف قضاء عدة وكان طلاقا ثلاثا. ومن طلق امرأته وهو مريض بالدخول كان لها الميراث ونصف المهر ولا عدة عليها. طيب من طلق امرأته قبل الدخول بشرط طلق امرأته قبل الدخول لها نصف المهر. طيب وهل لها الميراث إذا مات؟
إذا
طلقها في مرض. وهل عليها عدة؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدون. طيب طلق امرأته أو مات عن امرأته قبل الدخول فارث وعليه العدة وإذا لم يفرض لها مهر لها مهر مثل لا وكس ولا شطط لا وكس ولا شطط. هذا أفتى به من عبد الله بن مسعود ولا مخالفه من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات من مرضه فهي في العدة فإنها ترث. وإن مات بعد انقضاء العدة نعم لم ترث. وقول لأنه مالك هو الأصح. فمن القائلين ترثهم ما دامت في العدة عمر بن الخطاب وعائشة وعثمان على اختلاف بينهم قال ترثوا. ومن قال ترثوا بعد العدة ما لم تنكح عثمان على اختلاف عنه. ومن القائلين منها ترثوا بعد انقضاء العدة وإن نكح زوجا غيره وأزواجه ربيعة وأبي عبد الرحمن. إذن جعل بعضهم الحد نكاح زوجا غيره. قالوا القائل بأنها ترث بعد انقضاء العدة وإن نكحت زوجا غيره فقط مالك والليث. لكن تحقيق العثمان كما ذكر ابن عبد البر ترث في العدة ما لم تنكح غيره. وإلى هذا ذهب أحمد وهذا الصحيح انتبه هذا التحقيق بمذهبه. وإليه ذهب الإمام أحمد وهو أنها ترث ولو بعد العدة ما لم تنكح غيره. هذا هو مذهب عثمان تحقيقا وبه أخذ الإمام أحمد. فإن قوله ترث بعد انقضاء العدة وإن نكح زوجا غيره ما قال به إلا مالك والليث وربيع كلامنا الآن على الصحابي تحقيقا. فحقق ابن عبد البر قوله بأنه قال ترث متى ما لم تنكح زوجا غيره ولو بعد العدة. ونحن في هذه المسائل نستفيد من أهل العلم حتى يرى بحثا آخر من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب اقرأ.
قال مالك: من طلق في مرضه فمات ورثته امرأته في العدة وبعد العدة تزوجت أو لم تتزوج.
هذا الزوج المتزوج معه ربيع الرأي، لكن عثمان على الزوجة فيه أخذ أحمد، لأن أحمد كان يأخذ من الصحابة، هذا التحقيق، وإلا أنا كنت أظن أنه ساري على مذهب عثمان حتى رأيت الإمام أحمد رحمه الله يأخذ به على وجهه اللي ذكره من عبد البر، فهو كذلك حينئذ.
قال: ولو تزوجت 10 أزواج كلهم طلق في المرض ورثتهم كلهم. قال مالك: ومن طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول كان لها الميراث ونصف المهر ولا عدة عليها. قال مالك: ولو صح من مرضه صحة معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترث. قال مالك رحمه الله: إن اختلعت منه في مرضه أو جعل أمرها بيدها فطلقها أو سألته الطلاق فطلقها فإنها ترثه في ذلك كله، كما لو طلقها ابتداء دون أن تسأله ذلك.
طيب ما الوجه؟ هي اختلعت الآن، يعني الأمر صار من جهتها، يعني من جهتها تقول أراد أن يهرب، فكيف ورثها مالك؟ من جهة النظر في حكمة التشريع، يعني الإنسان لما يختلع، لما تختلع عنه رأسه في مرضه، فقد يكون أظهر تبرم أو شيء يريد أن يتخلص عشان تطلب الخطب. هذا فمالك أيضا قال بليش، لعله نفس القضية حسم المال، لما قد يضل شيء من التبرع من المرأة تكون ملة تقول خلاص أدخل عنك، هروبا أيضا من إيش، من إيه طريقة أخرى، طريقة تضييق عليها لتختلع. طيب ها ثم إيه؟ طلب الطلاق ثم وش الأثر؟
قال أن امرأة عبد الرحمن بن عوف،
لكن صحيح الأثر؟ خطأ ما نبيه. طيب وأما قول مالك في هذا الباب عن شهاب الذي يطلق امرأة له الرير أنها ثالثة وقد عليه السلف إلا من السبيل.
قال مالك: إذا قال وهو صحيح إذا قدم فلان فأنت طالق ثلاثا فقدم والزوج مريض فمات ورثته، وقال كل طلاق يقع والزوج مريض فمات ورثته.
طيب هذا قول مالك. نعم يحيى بن سعيد
عندي. وأما قول مالك في الباب عن ابن شهاب في الذي يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض أنها ترثه، فقد مضى القول بأن السلف على هذا إلا ابن الزبير. قال: وقال مالك عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وثقة ثبت،
عن محمد بن يحيى بن حبان
وثقة
وابن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحب، فقالت أنا أرثه فلم أحب، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب.
نعم الإسناد حكمه ها منقطع ليش؟ يحيى بن حبان أدرك القصة في نظر، لكن من جهة الفقه صحيح، المرأة لما ترضع يحتبس حيضها، فهي تطول المدة عليها في العدة. يقال أن الغلام طعامه الحيض، فأول ما يكبر في البطن ينقطع الحيض، ولم يبدأ ينص الثدي ينقطع الحيض، فتطولت المدة. والحكم الوضعي في الطلاق عدته ثلاث حيض، وهذه المرأة جلست سنة لا مثل، قال كيف سنة؟ هكذا العوام يحكم العالم، حكم العالم برتها، راحت انصحها خبر يعني تقول عثمان كيف تقضي كذا لا مثل، كيف تقضي برتي من سنة كاملة؟ قال العلي حكم بهذا، لأن العلة أن تكون السبب ثلاث حيض وقد طالت المدة فلا تزال تحته. طيب، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقي. نأخذ الآن متعة المطلقة ولا باقي بعض الأثار.
قال مالك: في التي ترفع الرضاع حيضتها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض، وليست كالمرتابة ولا المستحاضة. قال: والمرتفعة الحيض من المرض كالمرتابة في العدة.
طيب،
باب ما جاء في متعة الطلاق.
الله عز وجل بيّن أن للمطلقات متعة. إيش فائدة المتعة هذه المطلقة؟ جاء الرجل صار صوب زوجته، أحيانا سبحان الله عجب إن أمر الطلاق هذا، هنا الرجل معاش زوجته 35 سنة بينهم عيال، لذلك تتعب نفسية الزوجين أو الزوج، مع أنها زعلتها الزوج غضبتها، فيبعد بعد الطلاق 3 سنين مو بناس الموضوع، تعود عليها، تعود مجرد حتى لو ما كانت هيك المحبة، لكن ما بالاعتياد، وهي أشد، لأن كسرها طلاقها. فالمرأة مهما زنجرت وتغطرست متى ما رمي عليها الطلاق، إن كان فيها يعني باقي فطرة وإن كان فيها العقل، تنهار وتنكسر ويصبح لها كلها صدمة عظيمة إذا طلقت. فلماذا شرعت حينئذ المتعة؟ تسلية لها، جبر لخاطرها. الحسن كان متزوج بامرأة كانت تحب كيف مثل ما يحب، على ما أوتي من تعبد وخير، وأصل العبد الصالح محبوب، الذين آمنوا عمل الصالحات سجد له الرحمن ود، إلا المرأة المشاغبة أو العاصية تكره زوجها الصالح لأنه ينكر عليها أشياء تحبها تهواها، يكون كراهية لها من جهة الهوى. وإلا في المرأة إن كانت عندها رجل صالح يقوم الليل ويعرف حق الله فيها، تجد أن النساء يعني يحسسن منها أنه تحبه حب زائد على مثيلاتها من كثير من النساء، لأمرين: الأمر الأول الود اللي خلق الله في قلب كل عبد تجاه العبد الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سجل لهم الرحمن ودة، ومن جهة المعاشرة وحسن العيشة. لكن هذا في قلوب الصالحين الذي يميزه. فطلق وأرسل لها متاع، فقال: متاع قليل بالنسبة يعني لهناء العيش مع هذا الحبيب المفارق، فكنت في متعة عظيمة بالعيش معه، فلما طلقني إيش رأيت أن هذا المتاع الأسلية كأنه بعض ما شافت شيء بالنسبة له. اقرأ.
قال مالك: باب ما جاء في متعة الطلاق. قال مالك: أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة.
هذا إسناده ضعيف لأنه بلغ، كل إنسان يمتع بأي شيء، بعبد، يعني بأمة بسبع حلل فلم يقدر. تختلف العلماء رحمهم الله في المتعة. فقال مالك متعة الطلاق مستحب، لأن لو كانت فرض لبين الله مقدار الفرض كما بين صدقة الفطر، فقال صاع من بر أو صاع من تمر صاع من شعير. ودام الشافعي أنه واجب، وكونه ما بين الرب مقدار المتع فهذا لا يعني أنه ايش ليس الفرض. مثال النبي قال لهن لما سألت النفقة وزوجها ما يعطيها، يعني كانت تحتاج نفقة وزوجها ما يعطيها، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، فكان فرض عليه انفاق ولم يقدر المعروف حسب العرف. فليس لأن الشرع ما قدر ايش متعة المطلقة تكون مستحبة، فقد يكون الشيء واجب ولا يكون ايش مقدر. مثاله ايضا اكرام الضيف واجب ولا مستحب؟ واجب، لكنه هل مقدر؟ تكرم لابد خروف، لابد بالدجاج النص، غير مقدر. فليس كل شيء في باب الرزق فرض يكون ايش مقدر. والظاهر من الايات قول الشافعي ان المطلقه يجب ان تمتع بالمعروف على الموسع قدر، لان الرب لا اله الا هو قال وللمطلقات متاع بالمعروف، وقالوا متعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر على المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. إذا لا يختلف العلماء في مشروعية التمتيع المطلقة، لكن اختلفوا في إيش؟ في وجوبها، أو هل تجب على كل مطلق وبعض المطلقين. طيب اقرأ النافع ومن ذهب الوجوب عبد العمر. لا
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها.
لا هذا إسناد صحيح، وهي سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض. هذه من هي؟ غير مدخول بها، خلاص حسبها نصف ما لها. أما الذي يطلق وليس لها شيء فلا بد أن تمتع. طيب فعلى هذا ينبغي المسلم أن يخرج متعة المطلقة على قول الشافعي أن يطيب بها نفسه، ولا يشح بها على المرأة ويقول خلاص إذا أعطيتها مهر هذا حكم الجاهلية، يقول هذا أمر الله. يعني إذا رأى أنه أمر واجب أصلا فلا يقول في نفسه إيش هذا أنا أعطيتها مهر وبعد أعطيها وأنا ما بيها أعطيها متاع وهنا اختبار من الشارع تطيعه ولا لا، وهذا اختبار بحبك لها، اختبار من الشارع لك لتطيع الشارع في مكرهك ومنشطك ولا لا. أشك كل واحد يكره طلق امرأة ولعلها آذتها يعطيها متاع بالمعروف، لكن من عرف الله خشية مخالفة أمره سبحانه وتعالى. نعم فإن الله أمر بها فقال للمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، من اتق الله حق عليه النفع. وهذا عليه ذات الشافعي. ومعلوم أن الله إذا أوجب على المتقين المحسنين وجب على الفجار المسيئين أيضا، ليس في ترك تحديدها ما يسقط وجوبها كما ذكرنا. كما قال الله وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما المعروف؟ هل حدد؟ ما حدد. الضيف ما حدد. هذا لا يعني انه ليس بواجب. طيب
قال مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة. وقال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك لا يجبر أحد على المتعة، سمى لها أو لم يسمي، دخل بها أو لم يدخل، وإنما هي مما ينبغي أن يفعله وليس يجبر عليها. قال وليس للملاعنة متعة.
الملاعنة ما لها متعة، إنما المطلقات. وكذلك الظاهرة المختلعة هي إلى بعض. لا.
قال وليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال.
لا.
قال باب ما جاء في طلاق العبد.
باب ما جاء في طلاق العبد. ودعوة أخر مسألة لعلنا نذكرها في مقام آخر، وهو متاع المختلعة. طيب خلنا ننتقل الآن باب ما جاء في طلاق العبد. اقرأ.
عن مالك عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان ثقة.
عن سليمان بن يسار
ثقة.
أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما، فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك.
هذا إسناده. في قطعة. وش كاتب إسناده؟ لأن فيه نفيع مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي أو عبد الله كانت تحته. عبد الله بن ذكوان ثقة، وسليمان بن يسار ثقة أيضا، ونفيع مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي أو عبد الله كانت تحته امرأة حرة فطلقها. نعم فطلقها. فإذا قلنا أن يعني سليمان أدرك ذلك، نعم، فإنها القصة تكون صحيحة، كانت تحت امرأة حرة وطلقها. إذا طلاق العبد يؤخذ من هذا أنه سنتين كما قال علماء بهذا، والثالثة خلاص طلق الثانية فوتت امرأة العبد حتى لو كانت تحت حرة. فالدراجة معه قال حرمت عليك حرمت عليك. نعم اللي بعده.
قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة.
مكاتبا ايش معنى مكاتب؟ كاتبها قال اعتق اعطيك كل شهر نجم قسط حتى افك من اسري عندك على هذا المكاتب. نعم.
أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك.
لا قال حرمت عليك. أيضا لبعده.
قال مالك عن عبد ربه بن سعيد
ثقة.
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي
ثقة له أخرى.
أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت حرمت عليك.
هذا عمل به العلماء ومتفق عليه، والأثر إن شاء الله أنه صحيح، والعلماء على هذا كلهم أن طلاق العبد تطليقتين هذا يؤخذ منه، وأن الطلاق بيد العبد، أن أمر الطلاق في زواج العبد بيده، وهو يفارقها بكم؟ بتطليقتين. وتعتد بكم حيضة؟ بحيضتين. الأمة تعتد بحيضتين. طيب، نعم، إيه العبد قال زوج طلق امرأته حرة، قد تطليقتين، فاستفتى عثمان هذا كان تطليقتين فعدتها منه حيضتين. طيب،
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
إذا لم يتفق عليه من الصحابة. نعم.
حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان.
يعني إذا كانت إذا كانت حرة فعدتها ثلاث، وإذا كانت أمة فعدتها حيضتان، لكن الطلاق يستويان بكونهما تطليقتان. نعم، هذا المنقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول رضي الله عنهما من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
طيب، هذا الحديث أو هذا الأثر إسناده صحيح، وفيه الطلاق بيد من؟ الطلاق يكون بيد العبد، إذا أراد التطليق يكون ذلك بيد العبد. و بقي أدان طيب، باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل.
قال باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال مالك ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملة إذا لم يكن له عليها رجعة.
نعم، ليس على حر ولا عبد طلق مملوكا، ولا على عبد طلق حر طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملا إذا لم يكن له عليه رجعة، وهو كما قال في ظاهر هذا الأثر أكمل. أكمل.
قال مالك وليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عند قوم آخرين، ولا عبدا أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده. قال عدة التي تفقد زوجها.
كم تعتد الذي يذهب زوجه في حرب ما يرجع وقعد 10 سنين مثلا، كيف تعتد؟ نعم.
قال مالك عن يحيى، قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل.
هذه إذن عدة المفقود إن ثبت فقدان الزوج، إيش تفعل؟ تعتد بعد 4 سنين، تصبر، تعتد بعدها 4 أشهر و10 ثم تحل الأزواج. بعدها تفتوى عمر بن الخطاب ونقلت بالإسناد الصحيح، لأن سعيد بن سيف على الصحيح سنده متصل بعمر بن الخطاب.
Allah. الله